الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الدكتور عادل عزازي، أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا بك، حسن الله عليك، بارك الله فيكم في المستمعين والمشاهدين الكرام، الله يحفظنا إياكم.
الله وإياكم والمسلمين والمسلمات، ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
آمين.
اللهم احفظنا وإياكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور عادل عزازي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ومعي بعض الأسئلة شيخ كريم. في أخت تسأل وتقول إنها يعني كلما تعاملت مع الناس بالحسنى قوبلت بالإساءة، فتقول إن هذا أتعبها نفسيا ومش عارفة تعمل إيه، هل تنفرد وحيدة وتعيش وحدها، وكيف تتعامل مع هؤلاء الناس؟ شيخ كريم، لأنها تعبت نفسيا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحقيقة لابد الإنسان المسلم عندما يتعامل مع الناس لابد أن ينظر من منظور أنه يتعامل من أجل الله عز وجل، وأنه يريد الثواب من الله سبحانه وتعالى، لأنه لابد أن يقابل السيء ويقابل المحسن، ولا يتوقع الإنسان أو لا ينتظر أن كل من يتعامل معه لابد أن يقابله بالمعاملة الحسنة، بل هناك من يسيء إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أساء الناس وأسأت، وإن أحسنوا أحسنت، ولكن وطنوا أنفسكم. قيل لتوطنوا أنفسكم يعني هيئوها واحملوها وهذبوها لكي تكون على الخلق الحسن، وهو إن أحسن الناس فأحسنوا، وإن أساءوا فلا تسيئوا. وكان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يصدق الحديث ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. فالإنسان يسعى أنه يحسن إلى الناس، وخيركم يعني من أحسن الناس وصبر عليهم، يعني خير الناس من يصبر على أذى الناس. فالأخت الفاضلة يعني أو الأخ الفاضل السائلة يعني لعل الله يكون بهذا اختبار وامتحان، يهيئ لك به أسبابا تنالين بها أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. وهذه لا شك أنها يعني أسباب في حياة المسلم لابد أن يقع فيها. فهي إن شاء الله تعالى الأخت الفاضلة أنها تتحمل وتصبر، وتعلم أن لها الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، وعليها أن يعني تقوم بدور الهداية للناس، وتعلم الناس أنهم يقولون على الأخلاق الحميدة والأخلاق الحسنة.
نعم، لا تنتظر الثواب من أحد كما تفضلتم.
نعم، ثوابها من الله عز وجل.
بارك الله فيكم. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني.
نعم
نعم، كما قال الشاعر يعني.
الله يوفقك.
السلام عليكم يا استاذ محمد.
عليكم.
اهلا ومرحبا
الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
تفضل يا استاذ محمد. وياك
الشيخ. مع السلامه، بارك الله فيك. السؤال الاول، يقول الله تعالى في سوره الاسراء في شان بر الوالدين: فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. الشيخ وضح لنا معنى هذه الكلمه، بارك الله فيكم. السؤال الثاني، لو حدث نقاش بين الاب والابن عن اختلف في امر ما، وحدث بينهم نقاش عن الجدال، هل هذا يعد عن عقوق من الابن لابيه؟ السؤال الثالث، لو شخص يعني تعصب وغضب الامر ما، هل يعد خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم عند احد الصحابه لا تغضب لا تغضب؟ بارك الله
فيك. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أم عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا تفضلي.
أيوة حضرتك، ممكن أسأل سؤال؟
أيوة نعم تفضلي يا فندم. هات السؤال اللي أرضى عنك. نوطي التلفزيون يا أم عمر ونواصل كلامنا، تفضلي يا أختنا. نعم.
أنا كنت قبل ما أتجوز كنت وهبت أولادي لله، كنت ناوية يعني أعمل كده يعني. فبعد ما خلفت ابني توفى وهو عنده عمري 4 سنين.
الله يرحمه.
فهل ده يعني ده ممكن يكون قبول من الله يعني؟ وهل الولدان اللي هم اي مولود، كنت سامع يعني احاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اي ولد يولد على الفطره فهو في اهل الجنه، وهل هم الولدان المخلدين هم مع سيدنا ابراهيم في الجنه ان شاء الله؟ وهل هم برضو الولدان المخلدين هم اللي بيجوا جاء سورة الواقعة ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين؟
نعم شيخنا يجيبك إن شاء الله، ربنا يصبرك ويرحمه. حاضر.
وهل هم برضو يعني هو أنا سمعت حديث برضو على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول اللي هم رحمة ربنا والأطفال اللي هم حتى أطفال المشركين بيدخلوا الجنة إن شاء الله يعني. يعني هل ده فعلا صحيح؟ وكنت سمع برضو حديث أن تقريبا كده ان هم بيتعلموا القران في الجنه، ففي صحابي كان بيتكلم مع طفل يعني في بيقول له ايه في القران، فالطفل رد عليه قال له احنا اعلم بالقران منكم. هل هذا صحيح برضو؟
حاضر فهم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام.
اهلا ومرحبا يا اختنا تفضلي. هات السؤال الله يرضى عنك، تفضلي يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أمة الله هات السؤال الله يرضى عنك ويحفظك، اتفضلي.
من فضلك أنا كنت عايز أسأل سؤال.
نعم.
دلوقتي أنا كنت منفصلة، تمام؟
كنتي؟
وتقدم لي أخ من الإخوة كمطلق.
مطلق يعني حضرتك كنت مطلقه وهو مطلق،
يعني علمت ان هو لم يكن مطلق، ان هو بالفعل متزوج.
حاضر. وتم الزواج ام لا؟
نعم
تم الزواج ولا لسه؟
بعد الزواج بحوالي 5 شهور عرفت ان هو بالفعل متزوج لم يطلق.
نعم. طيب شيخنا يجيبك. حاضر ان شاء الله.
عايز يسأل ايه
سؤالها؟ هي تزوجت من رجل تظن انه مطلق.
نعم.
وعلمت انه لم يطلق. طيب. ده سؤالك.
السؤال
سؤالك بقى هل تستمرين معه ام لا، ام ماذا السؤال يعني؟ ما السؤال؟
السؤال هل استمر يعني؟ هل الزواج يعتبر صحيح ام بني على باطل فهو باطل، لانه في الاساس لم يكن صريح.
حاضر.
تكلم عن صحه الزواج.
صحه الزواج نعم.
علما بان يعني قبل ان يتم الزواج يعني اخبرته ان وضعي كزوجه ثانيه وضع مرفوض.
تمام. فهل الزواج صحيح ام لا؟ شيخنا يجيبك فامان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم متعكم الله بالصحه والعافيه، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. الاخ محمد يسال عن معنى هذه الايه الكريمه. شيخ كريم.
الله سبحانه وتعالى يعني يامر الاولاد بالإحسان إلى الآباء وعدم الإيذاء لهم ولو بأدنى شيء، فلا تقل لهم أف، وهي كلمة تدل على الضجر. الإنسان لما يكون زعلان من واحد ولا يعني لو تقول زهق منه فتلاقيه ينفخ أف، فمجرد هذه الكلمة مهما كان هناك فيه من الوالدين ما يدعو للابن للضيق أو نحو ذلك، عليه أن يتحمل ويتجمل أمامهما ولا يقول لهما أف، فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما. النهر أن يعلو صوته عليهما أو أن يقول كلام جارح لهما أو أن يعني يسيء إليهما، طبعا هذا فضلا بقى عن الضرب والإزاء ونحو ذلك، يعني هذه أقل شيء في سوء الأدب، وهو أن يقول لهما أف أو ينهرهما ويزجرهما بالكلمات الجريحة ونحو ذلك. فالله عز وجل ينهى الأبناء أن يتعاملوا مع أبائهم بذلك، وكما يعني ذكرنا في الحلقة السابقة أن الآية لم تكتفي بعدم النهر والتأفف أمامه فقط، بل يجب الإحسان إليهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإن من البر ليس مجرد البر أنه لا يؤذي له لا يؤذيهما، ولكن لا يؤذيهما لهذه واحدة، والثانية أن يتكلم معهم بالحسنى، أن يتكلم بالكلام الطيب، أن يعني يتخير أحسن الألفاظ وأجمل الألفاظ في الكلام معهما، ثم يقوم بالإحسان بالسؤال عنهما والنفقة عليهما والبر ونحو ذلك، كل ما هو يعني يكون محبوبا لهما يسعى إلى ذلك. هذا هو يعني شيء من البر للوالدين.
نعم شيخ كريم. أيضا الأخ محمد يسأل ويقول: لو كان هناك حوار بين الأب والابن، ويبدو أن في النقاش في احتداد أو جدال أو الصوت ربما ارتفع شيئا ما من الولد، نعم، فهذا يعد من العقوق شيخ
نعم
كريم؟
نعم، هو النقاش لا مانع من النقاش حتى لو كان في خلاف الرأي، أنه يناقشه ويبين حجته، لكن الأدب مطلوب. يعني حتى لو أن الأب تعامل بصورة فيها نهر، فإن الابن لا يقابل هذا النهر بأن ينهر أباه أيضا، بل أنه يتلاطف معه ويحسن العبارة ويحسن الكلام. أما مجرد النقاش فليس فيه شيء، أما أنه هو يسيء الأدب فهذا هو العقوق الذي نهى الله عز وجل عنه.
ممكن الابن ينصح أباه؟
ينصحه، مفيش مشكلة، بالأدب.
يا أبتي لا تعبد الشيطان.
بالحسن، نعم.
لكن قال له يا أبتي.
نعم.
لفظة تدل على الحنو.
الحنو واللطف. نعم.
واللطف، نعم شيخ كريم، والأدب أيضا. نعم. أيضا إن غضب الإنسان، فهل هذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، كما نصح الناصح؟ نعم شيخ.
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغضب، لكن هو الإنسان قد يقع في الغضب، لكن هو الإنسان بشر يعني قد يقع في ذلك، لكن الأصل إن هو يعني عليه أن يصبر وأن يكون حليما وأن يعني ينظر إلى أسباب الغضب ويبتعد عنها. وإذا حصل الغضب يعني ده دليل إن الإنسان قد يغضب، فإنه كيف يعني يتعامل في ساعة الغضب؟ إن هو أن يقزم غيظهم كما قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يعني إذا حصل الغضب فإنه يقزم ذلك، ولا يدفعه الغضب إلى الظلم، ولا يدفعه الغضب إلى سوء الأدب أو سوء الخلق. ولكن هناك أدب طبعا، الإنسان إذا غاضب إنه هو يتوضأ، لأن الوضوء يطفئ جمرة النار التي يلقيها الشيطان، لأن الغضب من الشيطان. وعليه أن هو يعني يصلي ركعتين، وعليه يعني كما يقول أهل العلم: إن كان واقفا يجلس، وإن كان جالسا يضطجع. فكل هذه أسباب تعين على دفع الغضب، لكن نحن نقول الإنسان لا يغضب، هذا طبعا ده الأصل. لكن لو وقع الغضب فهو بشر، ويكون في هذه الحالة في امتحان، أنه يتعامل في وقت الغضب بالمعاملة التي لا يكون فيها مخالفات شرعية ولا يعني معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. سأل يسأل ويقول: عندي سؤال، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من ذي الحجة كعادته في صيام الأيام القمرية، يعني بدل من يوم 13؟ لأن يوم 13 من أيام التشريق شيخي كريم، فكان
لا يعني هو طبعا الأخ يعني السؤال ما يكونش بهذه الصورة، ويعني عشان نقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصوم الرابع عشر خمس عشر السادس عشر، لا، هو طبعا هو الثالث عشر في شهر ذي الحجة لا يجوز صيامه، يحرم صيامه، لأنه من أيام التشريق ويحرم صيامه
رابع أيام العيد.
لكن هناك في أحاديث أخرى كثيرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فممكن. لكن هل هذا ورد حديث الرسول بيقوم 16 مكان 13؟ لا، هو يعني يجوز أنه يصوم يوم 16، ويجوز أن يصوم أي يوم آخر في خلال الشهر، بحيث أنه هو يصوم ثلاثة أيام، لأن في بعض الأحاديث صوم يوما كل عشرة أيام، في بعض الأحاديث أنه كان يصوم الاثنين والخميس والخميس في الأسبوع الذي بعده. فالأحاديث كثيرة في طريقة صيام الثلاثة أيام من كل شهر. لكن بالنسبة للأيام اللي هي الأيام القمرية دي طبعا ثابتة وسنة، لكن طبعا لما نجمع بين حديث ينهى عن صيام أيام التشريق وأحاديث يعني ينص على أو يحبب صيام الثلاثة أيام القمرية من كل شهر، فتيجي هنا إشكالية وهو يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، فيتعارض معه الحديثين، حديث حظر وحديث فيه إباحة، فهنا يقدم الحظر على الإباحة، نقول لا تصوم اليوم الثالث عشر من ذي الحجة وصوم أي يوما آخر مكان. لكن هل نلزم أن نقول هو ثبت عن الرسول كان بيصوم 16؟ لا، ما يعني ما السؤال ما يكونش هذا السؤال، لكن إذا أنت تصوم مكان اليوم وخلاص.
بارك الله فيكم شيخ الكريم، من أسئلة الصفحة على الفيس، بارك الله فيكم ويحفظك شيخ الكريم. هل حرام الاستلاف من الهاتف اللي هو الاستلاف من الرصيد؟ نعم شيخ الكريم.
نعم. لا، هذه استلاف سلعة، وطبعا يعني كثير كان يسأل هذا الكلام، ويمكن الواقع الآن أثبت صحة هذه الفتوى، لأن هو دلوقتي ما بيستلفش فلوس، إنما بيستلف دقائق أو بيستلف رصيد كما يقولون، وهذا الرصيد بيبقى فيه قيمة زيادة، يعني بدل ما 3 جنيه مثلا 3.5 أو 4. الآن كارت الشحن أصلا لا يباع بسعره، فهل هذا هيكون ربا أيضا؟ يعني اللي هم بيقولوا إن ده يعتبر ربا، نقول إذا كارت الشحن هيكون ربا بهذه الصورة، هذا الكلام غير صحيح. يعني كارت الشحن أبو 10 جنيه مثلا إذا كان بيتباع ب 13 أو ب 15، فإنه بيشتري كارت، ما بيشتريش فلوس أو بيصرف فلوس. اللي بنقول عليه الربا إن هو الصرف.
إذا الأمر مباح. آه
الأمر جائز. نعم.
نعم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذة هنا. السلام عليكم.
وبركاته.
وعليكم
السلام. لو سمحت عن سؤال.
اتفضلي يا فندم.
لو سمحت، ذكر في القرآن الكريم الأعراب أشد نفاقا وكفرا، مين هم الأعراب؟ بس يعني أنا عايز أعرف بس. ماشي، شكرا.
وعليكم السلام. أستاذ طارق، السلام عليكم.
أيوة أستاذنا.
اتفضل يا فندم.
ما حكم الكوافير والعمل فيه والأتزاق منهم؟
حاضر.
أيوة أستاذنا.
العمل في الكوافير.
ما حكم العمل؟
رجل.
سؤال تاني.
طبعا الرجل مع النساء، مش كده ولا النساء مع النساء؟
سؤال تاني.
طب قبل السؤال الثاني،
ما حكم العمل والأتزاق من تجهيز السردقات للمآتم والأفراح من إضاءة وفرش وخلافه؟
حاضر. السلام عليكم. مع اتصال اخر. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. ام عمر تقول قبل زواجي وهبت اولادها ان شاء الله، يعني ان رزقت الاولاد لله عز وجل، فابنها في عمر الاربع سنوات الله يرحمه ويغفر له توفي، فهل هذا يعد قبولا من الله عز وجل لهذا الولد؟ نعم شيخ كريم، هذا السؤال.
لا، وليس لا يوجد في الشرع ما يسمى ان اهب ولدي لله. اما قول الله عز وجل عن ام مريم اني نذرت لك ما في بطني محررا، فهذا كان جائز في الامم السابقه. اما في الاسلام ما فيش انه يهب ولده لله عز وجل، الا ان كانت قد تقصد بذلك انها يعني تجعله على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول لنا طبعا لابد أن نكون هذا يعني مبدأ إيماني، نحن نتربى على هذا. فمسألة أنه هو توفي لا علاقة له بهذه الهبة، لكن لها أجر طبعا. الإنسان كما ذكرت هي بعض الآيات،
نعم، يتسأل عن الأطفال دون البلوغ،
إنه يوم امرأة مات لها ثلاثة من الحنس لم يبلغوا الحنس إلا يعني كانوا سترا لها من النار، فقال واثنتين يا رسول الله؟ قال واثنتين. قال ثم لم نسأله عن الواحد. في بعض الأحاديث أن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الواحد، يعني لو واحد مات له ولد صغير لم يبلغ فإنه يكون سلفا له إلى الجنة.
الولد ذكر أو أنثى؟
ذكر أو أنثى المولود. نعم. يعني. وفي حديث أبو هريرة أنه قال صغار، قال النبي عليه الصلاة والسلام صغارهم دعميص الجنة. دعميص هو الدويبة التي لا تفارق الماء، فالصغار لا يفارقون الجنة. يلقى أحدهم أباه يوم القيامة فيقال له ادخل الجنة، يقول لا حتى يدخل آباؤنا، فيقول اذهب فخذ بصنفة إزار أبيك وادخل به الجنة. فيعني إن شاء الله لها بشارة طيبة إن هي صبرت واحتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
هل هم أنفسهم الأطفال الولدان المخلدون شيخي كريم؟
قال بذلك بعض أهل العلم إن هم الصغار هم الولدان المخلدون الذين ذكروا في سورة الواقعة، يعني لا بأس أن يكون هذا القول صحيح.
وهل صحيح أنهم يتعلمون القرآن في الجنة؟
هم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني رآهم في ليلة المعراج مع إبراهيم عليه السلام الولدان هؤلاء، فيعني قد يكون هذا، لكن ما فيش نص على أنهم يحفظون القرآن، ولا أعلم يعني نص يقول أنهم يحفظون القرآن، لكن هم في الجنة. نعم.
وأطفال غير المسلمين،
أطفال غير المسلمين في خلاف بين أهل العلم. البعض حمل الحديث على عمومه، كل مولود يولد على الفطرة، فهم ولدوا على الفطرة وماتوا على الفطرة قبل أن يبلغوا، فقالوا أنهم في الجنة. وبعض أهل العلم قال أولاد المشركين يختلفون عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين الذين يعني ماتوا قبل أن يبلغوا، فقال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني وكل علمهم إلى وكل أمرهم إلى علم الله عز وجل، هؤلاء إذا كبروا هل كانوا سيختارون الإسلام أم سيختارون ما كان سيربيه عليه آباؤهم من الكفر ونحو ذلك، فالله أعلم ما كانوا عاملين. ولعل هذا هو أرجح الأقوال كما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخ كريم فضيلة الدكتور عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يشرع لبس الخاتم الفضة، خاتم الفضة للرجل عند الزواج، أم هي من عادات النصارى وجزاكم الله خيرا؟ نعم شيخ كريم.
لا، خاتم التختم بالفضة للرجل جائز في الأصبع الخنصر أو البنصر، لأن الصبعين الصغيرين دول يجوز نعم يجوز أن هو يتختم بخاتم الفضة، وليس معنى ذلك أن هو يعني بعض الناس الآن يلبسون الفضة سلاسل وغوايش وأساور، فهذا ليس من لبس الرجال، يعني هذه الحلية وهذه الزينة هذه من لبس النساء.
يستثنى الخاتم،
الخاتم فقط هو الذي ثبت
الفضة أو الحديد،
ثبت
على الحديد منهي عنه،
الحديد الفولاذ اللي هو حديد خالص برضه في نهي عنه، لكن لو حديد داخل معه شيء آخر لا بأس يعني. انما الفضه لعل الاخر الاخ بيسال عن الدبله مش عشان عن الخاتم.
لا الخاتم
لا الخاتم جائز ان شاء الله تعالى
للرجال.
نعم
تمام. بارك الله
الفضه. نعم
بارك الله. الذهب محرم على الرجال. نعم. قولا. نعم. واحدا يعني. نعم. بارك الله فيكم.
نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. ازيك
يا استاذ احمد؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حضرتك وزي الشيخ زي حضرتك.
الله يحفظك. الله يبارك فيك.
حضرتك كنت عندي اسئله كده، عاوز اسالك.
اتفضل يا فندم.
تأمينات الحياة، تأمين على الحياة، الأرباح اللي بتبقى عليها، يعني مثلا بدفع في الشهر 200، في السنة 12
2400، 200 في الشهر يعني في السنة 2400. نعم.
باخدهم في العشر سنين تقريبا 24,000، يبقى لهم أرباح فوق 15,000. الأرباح ديت يعني حلال ولا حرام؟
وده تأمين على الحياة ولا تأمين معاشات ولا ده؟
لا دي تأمين على الحياة.
تأمين على الحياة بالوصف المذكور؟ طيب.
نعم.
أنا أظن إن التأمين على الحياة لو مات المؤمن عليه
إن شاء الله بعد شهر
أهله يأخذون مالا أموال يعني.
إن شاء الله بعد شهر.
إن شاء الله بعد لحظة. يعني تعاقد معهم وتوفي خلاص عشان كده
مش موجود عندهم. ده لو في حالة الوفاة. لكن في حالة الإنسان اللي عايش بقى يعني بعد العشر سنين بياخد 24,000 وبياخد أرباح نسبة يعني تعدي من 15,000.
طيب شيخنا هيجيبك إن شاء الله تعالى.
حاضر. طب بعد إذنك سؤال كمان يا أستاذ أحمد.
فاضل يا فندم.
أنا سألت على الفوائد البسطة قالوا لي تطلع يعني الفور، طب مين الفير اللي تجوز عليه يعني الفوائد تطلع له؟
كيفية التخلص منها يعني؟
طيب يعني سألت برضه الشيخ اللي كنت نادى يعني قالوا لي للفقراء يعني تطلع للفقراء ولا للفقراء، طب مين الفقير يعني اللي تجوز عليه؟
ومن؟ حاضر.
طب سؤال اخير يا استاذ احمد معلش.
اتفضل.
انا حلفت على زوجتي قلت لها علي الطلاق من قاعده في البيت يعني.
ليه كده يا راجل طيب؟
انا اسف يعني. فكان في مشاكل يعني. برضه يعني هي كان في مشاكل عند اهلها، وهي قالت لي انا لو رحت ابيها يعني هيأذيها يعني. ففي اليوم ده هي ما مشتش، كان بالليل. فانا يعني الحكم بقى عليا.
طب انت وانت بتقول لها عليا كذا كنت تقصد الطلاق؟
لا طبعا، لا 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 هي لا طبعا هي كان كانت عامل، لا طب مش قصد الطلاق، بس هي كانت عامله مشكله يعني
مجرد انت زهقان وبتهددها بتخوفها يعني. طيب
قلت لها عليا الطلاق، ما انت مثلا هي بايته في البيت في البيت الليل
وقعدت لحد بالليل.
وقعدت. طيب وما رضتش برضه امشيها لان كان في حاجات هتضرها عند ابيها يعني.
حاضر شيخنا يجيبك ان شاء الله. السلام ماشي. عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضلي.
أهلا بحضرتك، ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي يا
فندم. أنا كنت عند أهلي وحصلت مشكلة بيني وبين جوزي. فلما رجعت قال لي تكون طالق لو رحت لأمك أو أمك جت لك. وبعد كده هو اداني الإذن. قال لي روحي وخليها تيجي. وجاب من صحابه شهود وقال لي انا رجعتك.
نعم. السؤال الثاني.
بعد كده بقى عرف اللي فيه كفاره يمين، فقال لي هنعمل كفاره يمين وفعلا عملناها.
يعني هو معلش هو قال لك كده لحد كده مفهوم. هو حسبه طلاق فجاب اتنين شهود وقال لك انا رجعتك، بعد كده قال لك لا ده عليها كفاره فقام كفر.
بعد ما عرف بقى.
بعد ما عرف.
السؤال يبقى.
طب هو كان وهو بيقول لك عليا الطلاق لا تروحي عند امك ولا امك تجي لك، كان يقصد الطلاق سالتيه يعني ولا ماذا كان يقصد؟
لا هو ما كانش يعرف، مفكره هو يمين طلاق.
هو لا عارف ان هو يمين ولا عارف ان هو كفاره، هو حتى عمل الاثنين، جاب اثنين وشهدهم.
هو عمل الاثنين.
طيب حاضر، شيخنا يجيب ان شاء الله.
وبعد كده حصل يمنات كتير بقى. كان كل شويه يقول لي تكون طالق لو رحت لصاحبتي، تكون طالق لو رحت المجمعات.
طب معلش استاذنك طالما المساله خرجت عن مره واثنين وثلاثه، ان هو اللي يتصل بنفسه او حضرتك تاخدي رقم تليفون فضيله الدكتور عادل وتتصلوا عليه بعد اللقاء ان شاء الله تعالى، هو يستفسر بنفسه عشان هو يبقى عارف.
هو في طلاق مباشر؟
لا، يبقى الموضوع مستحق ان هو يتصل على الدكتور او ان تذهبوا الى اقرب دار افتاء، فممكن تاخدي رقم الدكتور ان شاء الله. ربنا يحفظكم ويحفظ بيوت المسلمين.
طب استاذن حضرتك بس اكمل، بس في حاجه كده عايز اعرفها. انه هو طلقني مره غيابي، اخر مره طلقني غيابي.
ما الموضوع كده يا اختنا الله يرضى عنا وعنك وعن المسلمين، الموضوع بقى فيه غيابي وصريح وبقى فيه اكثر من مره طلاق معلق ومحتاجين نيته، فالموضوع يعني
لازم هو يكلم،
لازم هو اللي يتكلم عشان هو ادرى بما قال.
خد التليفون
فخد التليفون وربنا يحفظكم وان شاء الله يكون خير، وكلموا الدكتور بعد الحلقه. يا رب يحفظكم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا اخي الكريم، تفضل.
تمام يا استاذ احمد، الحمد لله. ولك يا استاذ احمد سؤال واحد بعد اذنك.
قل لا اله الا الله.
نعم. لا اله الا الله. انا شغال في مكان وتعبان فيه جدا وانا ملتحي، فجالي شغل في مكان ثاني بس من شروطه ان انا احلق اللحيه.
حلق اللحيه. طيب.
ما انت تعبان في الشغل اولا جدا يعني.
يسر الله امرك، حاضر.
اللهم امين.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم، من اسئله الصفحه على الفيس، هل يجوز صلاه الفجر جماعه بعد الاذان بنصف بساعه او نصف ساعه؟ صلاه الفجر.
نعم، طالما ما خرجش الوقت يجوز.
نعم.
طالما ما خرجش الوقت عن وقت الشروق فلا مانع ان يصلى الجماعه. مش أي مشكلة.
بارك الله فيكم شيخ كريم. أرجو من فضيلتكم تعريف معنى الشبهة. الشبهة وكيف نعرف أن هذا الأمر فيه شبهة شيخ كريم؟ نعم.
الشبهة الأمر الذي يختلط على يشتبه ويختلط على القارئ أو السامع أو نحو ذلك، بحيث يكون مثلا يتجاذبه أكثر من معنى فيشتبه عليه ويختلط عليه، هل هذا هو المراد أو هذا هو المراد؟ طبعا هذه الشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم أمور مشبهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالحمد لله الدين ليس فيه شبهات، لكن قد تقع الشبهة على بعض الناس، لأن الرسول قال لا يعلمهن كثير من الناس، إذن هناك من يعلم ذلك وهم العلماء. ولذلك الإنسان إذا اختلط عليه الأمر فإنه يكل العلم إلى الله عز وجل، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فإذا اختلط عليه الأمر يبقى هنا وجب التسليم والانقياد، ويقول هو كل من عند ربنا، ويسأل أهل العلم الربانيين الذين يعني يزيلوا عنه هذه الشبهات. وقد تشتبه على بعض العلماء بعض الأمور ولا تشتبه على غيرهم، يعني في النهاية
كل ذي علم
نعم
علي
نعم
نعم
ورق الله فيه.
وفي النهاية
ما هو في النهاية أنه هو إذا اشتبه عليه الأمر أنه يرجع إلى العلماء في المسائل التي اشتبه عليه، وإذا يعني لم يجد شيئا يبقى التوقف، لأن من استبر يعني من طرق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني إذا كان في مسألة هل هي حلال أم هي حرام، الابتعاد عنها أولى حتى يتبين له. ليه؟ لأن هذا استبراء للدين والعرض، يعني لا يقع في ذم ويحفظ دينه، لأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام لأنه تجرأ على الشبهة وهو لم يتيقن أنها حلال، فهذا التجرؤ في حد ذاته حرام. أو أن عندما يقع في الشبهة هي كما قلنا قد تكون حلال وقد تكون حراما، فهو عندما يقع فيها لعل الجانب الراجح أنها حرام، فإذا كانت شبهة ثم شبهة ثم شبهة فوقع فيها، فلابد أن تأتي شبهة من هذه الشبهات وتكون هي في حقيقة الأمر حرام فيقع فيها. نعم
متعكم الله بالصحة والعافية، ربنا يجنبنا الشبهات
نعم
والمحرمات
آمين.
نعم والشهوات
آمين.
آمين يا رب العالمين. الأخت منفصلة مطلقة، وتقدم لها من ظنت أو ادعى أنه مطلق، وبعد شهور من الزواج علمت أنه لم يطلق زوجته، وهي قد اشترطت عليه أنها لن تطيق أن تكون زوجة ثانية، فهل العقد صحيح أم عليه شيء آخر شيخ كريم؟
يعني هو بالنسبة للعقد فالعقد صحيح لأنها توفرت فيه أركان وشروط، لكن هنا الوقوف عند الشرط اللي هي اشترطته عليه، وده شروط من المتعاقدين، فإن لها أن إذا كانت هي اشترطت عليه أنه لم يكن متزوجا وهو يعني كذب عليها أو تأول أو يعني عرض، لأنه قد يكون مطلق واحدة تانية أو طلق زوجته لمراته طلقة، ثم يعني أكيد هو في تعريض حدث منه يعني في الكلام، فهي لها الحق أن تفسخ هذا العقد النكاح لو أرادت. أما بالنسبة للحياة الزوجية التي بينهما فهي الزواج صحيح لأنه توفرت فيه الشروط والأركان،
يعني لها أن تستمر
لا تستمر، وإذا طلبت الطلاق فهذا من حقها لأنها اشترطت عليه.
بارك الله فيكم شيخ الكريم. الأخت هنا تسأل عن الأعراب المذكورون في هذه الآية، الأعراب أشد كفرا ونفاقا.
نعم الأعراب هم أهل البدو لما فيهم من جفاء، وقوله أشد كفرا ونفاقا هذه يعني صفة ربما تكون غالبة، لأن الله عز وجل ذكر بعد ذلك ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة له، فليس كل الأعراب كذلك، لكن الغالب فيهم في الجفاء وعدم التحضر وعدم العلم، فيعني يسهل عليهم وقوع الشبهات ووقوع المخالفات، يعني إذا حد راح دعاهم إلى الشركة هيستجيبوا، وهذا أمر مشاهد وواقع، يعني لما تجد الناس الذين يعيشون بعيد عن الحضارة وبعيد عن المدن يعيشون في البدو إنه من السهل جداً الوقوع في الشرك ووقوع في المخالفات الشرعية، كما ذكر الله عز وجل في الآية هم أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، لكن طبعا هذا لا يكون حكما عاما لأن الله عز وجل ذكر بعد ذلك ومن الأعراب كذا ومن الأعراب كذا ومن الأعراب من يتخذ
سواء يعني.
نعم نعم
بارك الله فيك شيخ الكريم. الكوافير حكم العمل فيه وحكم الراتب والأجرة شيخ كريم، يعني رجل
طبعا بالنسبة للرجل هذا الكوافير للنساء هذا عمل حرام طبعا، لأنه يعني في أنه هيمسك جسدها يمسك شعرها وجهها يزينها، فهذا لا يجوز بالمرة، حرام أنه والمال الذي يأخذه محرم. حتى إن ابن سيرين سئل عن امرأة يعني تزين النساء هل آكل من مالها، يعني امرأة مع نساء، فقال إن كانت تصل يعني متلبس باروخة فلا. فطبعا الكوافير أولا في محرمات إنه رجل مع امرأة، ويقع هذا في امور مخالفات شرعيه طبعا كثيره.
دلوقتي مش باروكه بس دلوقتي
ثانيا ثانيا بقى المخالفات، لان حتى لو امراه مع امراه فننظر بقى الى المخالفات التي تقع. اولا لا يجوز لها ان 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 تزين امراه هي تعلم انها ستخرج في الطريق بهذه الزينه، لان هي تعينها على المنكر، لان المراه لا تخرج بهذه الزينه، لكن اذا كانت ستتزين لزوجها يجوز، بشرط الا تكون هذه الزينه فيها شيء مما يخالف الشرع كلبس الباروخه وترقيق الحواجب ونحو ذلك من الامور الايه المخالفه للشرع، ولا يكون طبعا فيها كشف للعورات. هو سأل عن حاجه ثانيه اظن.
نعم، المئات والصراديقات والعمل بها وفيها واخذ الاجره من
يعني رائها. هذا نفس الشيء، لان هذه كلها يعني الانسان ينظر دائما هل هذا موافق للشرع او غير موافق للشرع. فطبعا بالنسبه للافراح يا ما يقع فيها من مخالفات، من هذا السهر اختلاط الرجال بالنساء والموسيقى والأغاني الماجنة والقبيحة، وأحيانا في بعض يكون فيها المخدرات والخمور ونحو ذلك. هذا طبعا لا يجوز الإنسان أن يعين من يجلس في مثل هذه المجالس. بالنسبة للمآتم أيضا فيها الإسراف والتبذير والبدعة في هذه السرادقات، فأيضا كذلك لا يجوز أن يفعل هذه الأمور. والله أعلم.
جزاكم الله خير. التأمين على الحياة، أخونا المتصل يسأل وقال ندفع كل شهر 200 جنيه وفي آخر السنة يعني بيدفع حوالي 2400 جنيه معذرة. المهم بعد 10 سنين هيبقى في أرباح حوالي 15000 بعد اللي كل اللي هو دفعه، وعند الوفاة طبعا في فلوس تانية شيخي الكريم.
طبعا الاخ هو صور الصوره على غير ما نعلم، يعني هو احنا نعلم التامين غير كده خالص، لكن هو عموما الصوره اللي هو قالها ديت صوره ادخار وعليها فوائد ربويه، سواء بقى سماها تامين او غير تامين، فهذا الذي يخرج له الفائده اللي بيقول عليها ارباح دي، هذه ولا هي فائده ولا هي ارباح، هذه زياده ربويه. لا يجوز هذا العمل، ولا يجوز اصلا التامين على الحياه، لأن في عقد قائم على الغرر، لأنه قد يدفع الإنسان أقساطا ولا يأخذ شيئا، وقد يأخذ بعد قسط واحد أو بعد التعاقد ما لا يحل له. فهذا أصلا التأمين على الحياة لا 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 يجوز، فضلا عن الكلام الذي ذكره الأخ في هذا السؤال.
بارك الله فيكم.
الله يحفظك.
فوائد البريد هل يتخلص منها ويتم التخلص منها على الفقراء؟ ومن هم الفقراء المستحقون لها شيخي كريم؟
هي المشكلة بس إن اللي بيسأل هذا السؤال يعني يعني بيؤلمنا لما بنسمع السؤال، كأنه يعني مسألة إن يحط الفلوس في الربا كان أمر مسلم، والكلام بقى في إيه في الفوائد ديت كيف نتصرف. أولا لا يجوز الإنسان أن يضع فلوسه يضع أمواله ليتقاضى عليها أموال الربوية، يعني هذا من حيث العمل نفسه حرام، ان هو يضع ماله في مكان هياخذ عليه فوائد ربويه. اما اذا كان يعني تاب الى الله عز وجل واخذ هذه الاموال او يعني خرجت له هذه الاموال، فلا بد ان يتخلص منها، ليس لياخذ عليها الاجر لانه لا اجر له فيها، لكن يتخلص منها ان تاب الله عز وجل يكون ثوابه في التخلص من المال المحرم. وعلى الترتيب ان وجد اموالا عامه فهذا الأولى، يعني يضع هذه الأموال الربوية في أموال عامة كالمستشفيات والملاجئ والمدارس والمعاهد والمستوصفات والمقابر وسيارات نقل الموتى، يعني كلها أموال عامة ينتفع بها الجميع. إن وجد لم يجد هذه الأموال العامة فلا بأس، بعض أهل العلم يعني يجيز أن يعطيها للفقراء، يعني إذا كان واحد بيجهز بنته ولا، فبعض اهل العلم اجاز ذلك، ولكن طبعا يمشي بهذا الترتيب اللي احنا ذكرناه.
طب سائل يسال ويقول لو التامين على الحياه هو مش حاطط بالوصف المذكور الذي ذكره الاخ المتصل دون ان يعني يضع في حساباته مساله الوفاه، انه اذا مات او توفي ورثته ياخذون اموالا من باب الاستثمار او التجاره او
لا يجوز عقد باطل اصلا هذا. نعم، التأمين على الحياة
فوائد متغيرة إن وجدت.
لا حتى الفوائد المتغيرة دي برضك احنا اسف يعني الناس بتفهم المسألة اي فوائد متغيرة يبقى عمل صحيح، لا، العقد لابد ان يكون عقد استثمار، يبقى في عقد شركة وعقد الشركة يبقى عقد مضاربة. أما الذي يحدث في 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 فوائد التأمين أو في عقد التأمين ده ما هوش استثمار، ما هوش مشاركة، هو بيحطه هو ضامن إنه هو هيأخذ يعني قيمة من المال مقدرة، يقول له هتاخد 100,000 هتاخد 200,000 عند الوفاة، ويعني مخالفات شرعية. أما عقد الاستثمار عقد المشاركة دي أمور أخرى يعني لعلنا نتكلم عنها.
بارك الله فيكم. شيخ كريم، رجل أراد أن يبيع شقة ثم أخبره المشتري بأنه سيقترض من البنك، هل يبيع له أم لا شيخ الكريم؟
والله إذا علم ذلك الأولى لا يفعل. يعني إذا كان هو اقترض وجاب له الفلوس وعرف بعد ما لا, لا, لا شيء يعني، لكن إذا علم ذلك يبقى الأفضل أنه
أنا هبيع له شقة،
فقال له هجيب الفلوس من البنك واشتراك واديني بقى.
هل أسأل عن مصدر مالي من من أبيع له الشقة شيخ الكريم؟
لا لا الأمر مش كده يعني، هو الأصل أنه لا يسأل، لكن هو الوقت أخبره أنه هو هيجيب من البنك وهيطلب منه العقد وهيطلب منه مش عارف إيه عشان يثبت للبنك أن الشقة هيته، فهو بيساعده على ال هذا السؤال يمكن بالأخ يمكن معطول على الواتس.
نعم.
إن هو هيساعده على إنه يتعامل على الربا، مش ما إن هو لو واحد بقى جه وجايب فلوس من البنك وبيقول هشتري الشقة وخلاص ملوش دخل بكده.
أنا هبيع له شقة.
نعم. بس ما يساعدوش على إنه يأخذ الربا.
بارك الله فيكم شيخ كريم. لا هو لو ماله الذي سيشتري به الشقة مال من قرض.
ما لناش دعوة.
ما لناش دعوة.
لكن هو السؤال هو ليه بيخبره ان هياخد من البنك على اساس البنك بيقول له طيب هات لي الشقه ديت وهات لي العقودات ويشوفها وينزل يتحرى، فهياخد منه اوراق، هياخد منه اوراق هو هيساعده على كده.
بيشتري عن طريق البنك يعني.
نعم.
بارك الله فيكم. البنك سيدخل ممولا.
ممول. نعم.
طرفا ثالثا.
نعم.
بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. علمت من الشيخ علي السلوس ان بنك فيصل اصبح لا يتعامل بالمعاملات الاسلاميه، قد وافق بعض المشايخ على القناه قناة الندى يعني على هذا البنك، فنرجو الرد الفاصل في هذه المسألة. وقد علمت أيضا أن أحد مشايخنا الكرام على بنك أبي ظبي الإسلامي، وأريد أن أعرف أيضا هل نعم ده سؤال ثاني. نعم شيخي الكريم.
والله طبعا إذا كان الدكتور علي السلوس قال هذا الكلام فهو أستاذنا ولا يتقدم عليه أحد، فيعني هذا في هذا الباب على وجه الخصوصية يعني له دراية وله خبرة بالبنك فيقدم كلامه. لكن الذي بنذكره دائما أن الناس المضطرة تضع أموالها في البنوك، لأن كل واحد يقول لك أين أضع أموالي، فبنقول له أحسن الوحشين هو بنك فيصل. لأن أقل حاجة ليه بنقول أنه أحسن من غيره، أنه أقل حاجة أن التعاقد الذي يختم تعاقد شرعي، لأنه لم يحدد له القيمة الربوية التي يعني يحددها البنوك الأخرى، فالتعاقد صحيح. أما بقى البنك كيف يتصرف وكيف يتعامل، فلعل الدكتور علي السلوس يعني له واقف على هذه الأمور، ومن هنا قال إن هي يعني غير شرعية. فاللي مضطر هنقول له أين يضع أمواله. في بعض البلاد في غير مصر يعني مثلا المغرب وتونس ليس هناك إلا بنوك ربوية، ويضطر الإنسان واحد معاه ملايين مثلا أين يضع أمواله، فيضطر يضعها في البنك
في حالة ضرورة يعني
غير فائدة. فهنا يعني بنك فيصل هو ده يعني المتنفس الأقرب للتعامل. الله
بارك الله فيكم. أخونا حلف على زوجته قال لها علي الطلاق ما أنت قاعدة في البيت. نعم. ويبدو أنها قعدت لحد بالليل ومشت بعد ذلك إلى بيت أهلها، وقال أنا ما كنت أقصد إلا التهديد، فهل يقع منه الطلاق؟
هو يعني يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يقصوهم، وإن كانت الحالة المادية يعني لا تسمح فيصوم 3 أيام ولا شيء عليه إن شاء الله، لا تحتسب طلقة.
بارك الله فيكم يا دكتور ومتعكم بالصحة والعافية.
الله يحفظك.
ما تقولون وتوجهونني، لنا جيران ما بيننا وبينهم شيء ولا نؤذيهم، بل هم ونتعامل مع الذين يفعلون يعني، ونحن نحسن إليهم بأخلاق، بس هم يمرون ولا يلقون السلام، يعني ما فيش إذاء بس ما بيسلموش عليهم شيخ الكريم، وإحنا العكس نسلم عليهم نصافحهم، ماذا نفعل معهم؟ هل نقاطعهم؟
لا استمر على هذا يا أخي إن شاء الله، يعني الحسنى لابد أن تأتي بنتيجة وثمار طيبة. أنت استمر على ما أنت عليه.
نعم.
وأحسن إليهم ويعني عاملهم بالأخلاق الإسلامية، ولا شك أنهم يعني سيأتي اليوم اللي هم يراجعوا أنفسهم في هذا التعامل السيء الذي يقع منهم، وإن شاء الله الأمور تتحسن يعني.
تمام. أيضا
لا تقاطع يعني. نعم.
طبعا يعني الإنسان دايما يقول الحسن
ما دخل الرفق في شيء إلا زانه.
إلا زانه. نعم شيخ كريم، ما حكم من أسئلة صفحة أيضا شيخ كريم على الفيس، ما حكم من أخذ حصوات من مكة؟
حصوات من مكة؟
حصوات من مكة نعم.
في رمي الجمار
يأخذونها من باب التبرك، يعني هو رجع إلى بلاده.
لا أنا مش فاهم يعني، هو أخذ حصوات عشان يضرب الجمرات، ولا أخذ حصوات عشان يجي بيها؟
ما احتفظ بها وعاد بها إلى بلاده.
نعم. السؤال محتمل يعني، إذا كان أخذ الحصوات عشان الجمرات فإن شاء الله الرمي صحيح.
إذا كان أخذها من مكة ولم يأخذها
أخذها من مزدلف. يعني بعض الناس هم الناس متشددين لازم يأخذها من مزدلف. لكن أنت إذا أخذت الحص من أي مكان إن شاء الله فالرمي صحيح، لأن لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من المزدلفة، لكن لم يشترط عليه الصلاة والسلام إن أنها تؤخذ من المزدلفة. أنت أخذتها من عرفة.
هذا وجه للسؤال.
ده وجه. أما إذا أخذها بقى عشان يأتي بها هنا ويتبرك بها، وبعضهم يجيب تراب وبعضهم يجيب حجرة، هذا كله طبعا لا يجوز، وأنه لا يجوز التبرك بها، لأن لو كان هذا فيها خير لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. بل أنه قد يقع أحيانا من الشرك، لأنه قد يعتقد أن هذه الأحجار تسبب له خيرا أو تدفع عنه شرا، يبقى دخلنا في الإيه؟ كنا بنعبد الأصنام بقى كما كان المشركين يعبدون الأصنام، فهذا قد يقع فيه نوع من الشرك. ما أقولش إنها شرك، لكن قد يقع في نفسه شيء من هذا، فإذا كان مثل هذا فألقي بهذه، مش مهم تروح. بعض الناس يقول لك أرجعها تاني، لا ارميها في أي مكان ولا شيء عليك إن شاء الله.
سيدنا عمر هل ثبت عنه أنه قال للحجر الأسود والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، نعم، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته، نعم، يعني مجرد ان هو يظن ان هو ينفع ويضر هذا ليس عنده.
نعم.
اصلا.
نعم. صحيح.
بارك الله
صحيح.
فيكم شيخي كريم ويحفظك ويبارك الله الله سبحانه وتعالى في عمرك.
الله يبارك.
الاستغفار والندم يمحو الذنوب جزاكم الله خير.
نعم.
انا لا ادري هل هذا سؤال ام يعني معلومه. نعم شيخ كريم،
يعني هو معلومه طيبه.
نعم
يعني
بارك الله فيكم. مصطفى يتكرر دائما على الصفحه يعني اقراه. بارك الله فيكم.
الله ان يغفر لنا ان يتوب علينا
في الراسل او المرسل. نعم شيخ كريم. ما حكم الدين في الفائده من بنك فيصل؟ اجبنا الشيخ اجاب منذ قليل بارك الله فيكم. ايضا شيخ كريم، ما حال الذين يسبون يعني السلفيين ويعني ينالون منهم شيخ كريم وتكلمون عنهم؟
السب عموما خلق ذميم رذيل لا غير محبب، والله عز وجل نهانا عن السب حتى للمشركين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني حتى الغير مسلم لا يجوز إنسان أن يسب، وليس المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
نعم.
فهذه البذاءة هي من صور الخلق وليس من دين الله في شيء،
وكل يؤخذ منه ويرد إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم.
فإذا كان بقى سبه هذا من أجل الدين نفسه فهذه هتبقى مصيبة أعظم، أما سبه كأشخاص فهذه طبعا سوء خلق وسوء تربية ومخالفة للأداب الإسلامية.
نعم.
ما لم يصل به الحد أنه يسبهم من أجل الدين نفسه يبقى هنا بيسب الدين، يبقى دي مسألة تانية.
نسأل الله العافية. الأخ يسأل عن حكم اللحية كضرورة لشرط من شروط العمل. نعم شيخ كريم.
لا هو بيقول هو شغال.
هو شغال بس شغله مش مرتاح فيه.
والله يعني اصبر يا أخي، اصبر إن شاء الله يعوضك الله خيرا، لأن الإنسان لا يتهاون في مسائل شرعية، وإن شاء الله سيبارك الله لك في هذا القليل ويعني يفتح لك به خيرا إن شاء الله تعالى.
نعم. هو سائل يسأل ويقول ما حكم إعفاء اللحية على الصفحة أيضا؟ نعم شيخ.
إعفاء اللحية واجبة فرض للأوامر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلقوا اللحية وفروا اللحى ارخوا اللحى، وهذه أوامر، وقد قال أهل العلم أن الأمر يفيد الوجوب، وقال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو من فطرة الأنبياء أو سنة الأنبياء يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كس اللحية، وقد قال بعض أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل عن الشيطان ثم لآمرنهم فلا يغيرن خلق الله قالوا ان الشيطان يامر بتغيير خلق الله وخلق الله في الرجل ان يكون بلحيه، لان هذه من سنن الفطره كما ورد في الحديث وكذلك في الايه القرانيه، واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمه، وقال الكلمات هذه سنن الفطره، وسنن الفطره وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطره ظهر منها اطلاق اللحيه وقص الشارب ونتف الابط وحلق العانه وتقليم الاصفار. نعم
بارك الله فيكم شيخ كريم. ممكن اعرف ما حكم الدين في مقاطعه الاخ من يعني لاخوانه واخواته ووالديه لسبب لاسباب كثيره جدا، هل هناك اسباب اصلا تجعل الاخ يقاطع اخواته واخوته والوالدين شيخ كريم؟
لا ليس هناك سبب يقطع يدي الى القطيعه الا اذا كان سبب شرعي كالبدعه والوقوع في المعاصي ونحو ذلك، اما ان الاسباب شخصيه
يعني انا ده لو وقع لو يعني لو كان مسلم وابواه غير مسلمين هل يقطعهم؟
لا مش يعني مش القطيع بهذا المعنى، ان هو طبعا يحسن اليهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما الثلاثه الذين تخلفوا النبي صلى الله عليه وسلم امر بهجرهم من باب التربيه، من باب التربية إن أمر بهجرهم، وظلت هذا الهجر إلى 50 يوما، ثم جاءت التوبة من الله عز وجل. لكن احنا بنفرق الآن بين الهجر لأسباب شخصية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أما الهجر لأسباب شرعية فهذا ينظر فيها، إن كان في هذا الهجر يعني رد للعاصي إلى التوبة فلا بأس بذلك، أما إن كان الهجر لا يرده يبقى في هذه الحالة لا ينفع الهجر في هذه الحالة، كما ثبت النبي عليه السلام مثلا لم يهجر عبد الله بن أبي بن السلول، وقد قال في عائشة ما قال، لأن هجرهم شيفيد بخلاف أنه هجر الثلاثة الذين تخلفوا، لأن الهجر هنا كان في نفع لهم وتأديب. نعم
بارك الله فيكم شيخ كريم. سريعا لأن الوقت يداهمنا، ما المعنى الصحيح لبر الوالدين في حياتهم وبعد وفاتهم شيخ كريم؟
ما ذكرنا هذا في أول
أسئلة
إن في الحياة طبعا لا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير، وبعد الوفاء بالدعاء لهم والصدقة عنهم والإحسان إلى من كانوا يحبون الإحسان إليهم وصلة الرحم الذي لا يكون الصلة إلا من جانبهم ونحو ذلك.
البعض يدعي ويقول ان اذا مات ابن ادم انقطع عمله من الدنيا الا من ثلاث، كما في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، ويقول العلم هو الذي قام به والصدقه الجاريه هو الذي قام بها قبل وفاته، والولد الصالح هو الذي جعله على طريق الصلاح، فلا يحق لاحد ان يصنع صدقه جاريه لاحد بعد وفاته، والولد لو هو ما ربهوش على الصلاح وبعد كده انصلح حاله بعد وفاته ده ايضا لن يكون في ميزان.
يعني هذا كلام ايضا غير منضبط.
نعم.
لان العمل الذي يكتسب الانسان قد يكون مباشر يقوم هو به مباشر، وقد يكون متسبب فيه، مثلا من العمل الصالح الدعوة الى الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى فله اجره واجر من عمل به، يبقى الذي عمل به هذا يقوم بعمل صالحة لم يقوم بها هذا الداعي، لكن تقوم في ميزان حسناته فله أجره أجر من عمل به إلى يوم القيامة. فإنسان عندما يكتسب الصالحين وينشئ أولاده على الإسلام هذا من عمله أيضا، فعندما مثلا هو له أصحاب له أبناء ثم مات فالأبناء تصدقوا عنه، ثبت في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي قد ماتت أو افترضت نفسها وإنها لو أوصت لتصدقت أتصدق عنها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أن ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال له نعم. فإذا هذا ابنها تصدق عنها وقبلت هذه الصدقة، وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا هذا يحج ويهب هذا الثواب وهذه الصدقة لأبيه أو شبرمة هذا أو قريبه فينتفع بهذا. ف فالفضل الله واسع، لكن هذا هؤلاء يحجرون رحمة الله عز وجل ويجعلون فقط في آثار عمل الإنسان فقط، لكن قد تكون هذه الآثار أيضا من
ممتدة
من غيرهم.
نعم شيخ كريم بارك الله فيكم، ولا نحجر واسعا.
نعم
سريعا شيخ كريم الوقت انتهى، لو سمحت يا شيخي لو في أحد متقدم لخطبة فتاة وسألني عنها وأنا أعرف عنها أنها كانت على علاقة مع شخص، هل أخبره بذلك أم لا؟ نعم شيخ كريم.
يعني إذا كانت هذه علاقة قديمة وقد ثبت توبتها وحصلت توبتها فإن يعني هي الآن كيف حالها، يعني الآن لما جاء يخطبها هل هي لأن يعني كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، لكن هي الآن لما جاءها فهل هي على هذه العلاقة أم حصلت سيرتها؟ فإذا كانت حصلت سيرتها فيعني استر عليها واذكر له ما فيها من الخير، أما إن كانت هي أصلا سيئة السمعة سيئة الخلق فهذا أمر آخر.
شيخ كريم صلى الله أن يستر نساء المسلمين
آمين.
ويستر المسلمين
آمين.
وأن يسترنا أجمعين وأن يستركم بستره
الجميع.
أتعكم الله الصحة والعافية فضيلة الدكتور عادل العزازي، وبارك الله لنا في علمكم وفي عمركم.
الله يبارك فيك، صلى الله عليك والمشاهدين الكرام، بارك الله فيك
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، الليلة إن شاء الله تعالى مع الدكتور متولي البراجيلي وبرنامجكم أهل الذكر في 11 مساء بتوقيت القاهرة بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية. هذا وبالله التوفيق، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا